بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في يومنا هذا الأربعاء 19 من رمضان 1443 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما مر من هذا الشهر، وأن يحفظ لنا بركة ما بقي من هذا الشهر، ويكرمنا وإياكم بالقبول في كل أحوالنا الظاهرة والباطنة، وينفعنا بالعلم. في درسنا اليوم من كتاب التفسير المعروف بكتاب صفوة التفاسير للشيخ الصابوني من سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحق سبحانه وتعالى في كتابه يفرح من عباده المؤمنين بإيمانهم، ولكن هذا الإيمان يقتضي الثبات وعدم النقض لشروطه، وشروط الإيمان عديدة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الإسلام الكثير، وخاصة في المدينة عندما رأى الكثير ظهور الإسلام وقوة الإسلام وانتشار أثر الإسلام أسلموا، والذين أسلموا منهم من كان صادقا ومنهم من كان متذبذبا، أي ليس مستقرا في قرارة نفسه على سلامة منهجه في طريقه إلى الله. وصف الله هذا الأمر في كثير ممن كان، فقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. هذا التحول الذي حصل بسبب المفاجأة التي وقعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودخول الكثير من الناس، بعضهم طلبا للسلامة وبعضهم يريد أن يأمن على ماله، ومنهم من له أغراض أخرى، فدخلوا أي آمنوا، مدوا أيديهم لرسول الله وقالوا كلمة التوحيد، لكن بعد ذلك والعياذ بالله كفروا. بمعنى كفروا أي ارتدوا، سواء كان ارتدوا باللفظ أو كان ارتدوا بالفعل. فالذين ارتدوا باللفظ أنكروا ألوهية الحق ورسالة النبي، والذي ارتدوا بالفعل الذين حاربوا رسول الله وتآمروا عليه وتحالفوا مع أعدائه. فقال سبحانه وتعالى مكررا أخبارهم أن هناك منهم أناس آمنوا ثم كفروا، ثم بعد ذلك لما تعرضوا لكثير من الضغوط النفسية في المدينة آمنوا مرة أخرى ثم كفروا. هذا التقلب نتيجة الواقع والاحتكاك بنماذج اليهود والمنافقين، عناصر النفاق المؤثرة، لأن المنافقين أنواع، في هناك عناصر مؤثرة في المنافقين كمثل عبد الله بن أبي وكمثل أبو عامر الفاسق وغيرهم، كان لهم تأثير قوي في المجتمع، وفي منافقين بالتبعية تبعوا أولئك الأشخاص الذين تأثروا بهم، فكان عندهم هذا التذبذب ما بين الإيمان وما بين الكفر. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الأمر على وجهه الصحيح فيهم. قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في البر أو كان في البحر، يعني كل من وقع في هذه العلة الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر، فلا شك أن الله أخبر عنه أنه سيزداد كفرا. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل الذي ينقض التوبة بعد أن يتوب ثم يرجع مرة أخرى إلى الذنب إلى المعصية، فلربما وصل إلى حد أن الله لا يقبل له توبة ويكتب عليه الفسق. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع، ثم عاد إلى الإيمان ثم رجع، واستمر على ضلاله وازداد من هذا الضلال حتى مات، فإنه لا توبة له بعد موته، ولا يغفر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريق إلى الهدى. لماذا؟ لأنه اختار طريق التذبذب. والدين يدعو إلى الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلهذا قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي لم يسامحهم أو لن يسامحهم، ولن يهديهم بعد الموت إلى طريق الجنة. وهذا لا يعني أنه لو أنهم تابوا، لكن هنا يكرر القرآن أولئك القوم الذين تابوا ثم رجعوا إلى نفاقهم ثم تابوا ثم رجعوا إلى نفاقهم، فطبع على قلوبهم، نسأل الله الحفظ والسلامة، فصاروا على هذه الكيفية والهيئة التي لو ماتوا عليها لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى بعد أن بين هذا الأمر: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. التعبير بلفظة بشر هي من نموذج التهكم في اللفظ، يعني يتهكم بهم فيما هم فيه. بشر المنافقين، قال تهكما أي أخبر يا محمد المنافقين الذين يعبثون بإيمانهم، بشرهم بالنار الأليم أو بالعذاب الأليم. والمقصود العذاب الأليم في القبر والعذاب الأليم في الآخرة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، والمقصود بالعذاب الأليم الذي لا ينقطع. وهذا معروف أن عذاب الحق سبحانه وتعالى في نار جهنم غير منقطع ومتنوع فيما يكتبه الله للجميع. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم بين السلوك الذي يجري على أيدي المنافقين في الحياة، فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من نوع النفاق والعلل التي وقعوا فيها أن قلوبهم متعلقة باليهود ومتعلقة بالكفار، وكان المجتمع في تلك الفترة مليء بهذا النموذج من الكفار، سواء كانوا من الأعراب أو من غيرهم أو حتى من قريش، وكذلك اليهود الذين كانوا يديرون الفتنة، وخاصة في المدينة، لأن المدينة كانت غاصة في اليهود، عدة قبائل توجد في المدينة انتقلت من الشام ومن غيرها إلى المدينة وسكنت فيها. فلما جاء الإسلام كانوا هم على علم بأن الله تعالى سيبعث نبي في آخر الزمان ويكون موطنه المدينة، فكثير منهم جاء على هذا الأساس معتقدا أن النبي سيكون منهم في المدينة. فلما جاء النبي من العرب حسدوه على ذلك، وصاروا يتآمرون مع المنافقين من أولي النفوس الضعيفة، يتآمرون ضد الإسلام والمسلمين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال: الذين يوالون الكفار ويتخذونهم أعوانا وأنصار لما يتوهمونه فيهم من القوة ويتركون ولاية المؤمنين. أي بمعنى أن هذا النموذج من الناس يميل قلبه وهمته إلى الكافر لأجل ينتصر به، إما لأجل كثرة سلاحه أو لقوته أو لماله أو لجبروته أو لغير ذلك، بينما يترك ولاية المؤمن وهو المسلم الذي هو مثله، قد يكون من حيث الإعداد والاستعداد أضعف، لكن ولاية المؤمن للمؤمن هي الأصل، وهي التي منها النصرة والتي تبرز حقائق الإيمان. وأما أن يكون الإنسان يسمي نفسه مسلم ولكنه يوالي الكافر الذي له مواقف ضد الإسلام، فإن هذا من نماذج الخيانة التي أخبر القرآن عنها أنها سببا في الدخول إلى النار والعياذ بالله. ثم يسأل الحق، يسأل هؤلاء الذين ابتغوا العزة عند الكافر، قال: أيبتغون عندهم العزة؟ هل تريد أن تبحث عن عزتك بتقليد كافر، بتقليد إنسان أدانه الدين، أدانه القرآن، أدانته السنة؟ هذا لا تعتبر في هذه الحالة عزة، هذه تعتبر ذلة. فقال: يبتغون عندهم العزة، أي يطلبون بموالاة الكفار القوة والغلبة، وهم هؤلاء ليس لهم عزة، وكيف ينبغي لهم أن يمنحوها للمسلم؟ فإن العزة لله جميعا، العزة النصرة والنجدة هي لله ومنه، يهبها لعباده ولأوليائه. قال ابن كثير في التفسير: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. تشجيع وتأييد للمؤمنين ولأهل الإيمان إذا بلغهم أن هناك أناس من المنافقين لهم مجالس ولهم أصحاب من الكفار ومن اليهود يجالسونهم ويسمعونهم ويتأثرون بهم، قال: إن الله تعالى في كتابه قد نزل عليكم، أي أخبركم وأنذركم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها. جاء جماعة من الكفار في مجلس أو يهود فشتموا القرآن أو شتموا آيات الله التي هي متمثلة فيما أجراه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أو غيرها، إذا سمعتم هذا يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم، لا تجالسوهم. المدينة كانت مدينة بلدة محدودة، والمساكن متقاربة، والأسواق مشتركة، فيجتمعون من كل نماذج السكان في تلك الناحية، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم المنافق، فيهم صاحب الغرض السيء. فلذلك قال: إذا حضرتم مجلس أو التقيتم بجماعة لكنهم في مجالسهم يستهزئون بالقرآن أو يستهزئون بآيات الله أو يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقعدوا معهم. وهذا حاصل، حتى قيل في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي وشيخ المنافقين كان في مجلسه يوما تحت بيته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمر على دابة، فقال لهم: اسمعوا الآن كيف سأكذب على محمد وسأريكم كيف سأمدحه. فلما قرب منهم النبي صلى الله عليه وسلم قام: أهلا برسول الله، أهلا بمن يوحى إليه، أهلا بمن ينزل الله عليه جبريل، وهكذا ويسلم على النبي حتى غاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي منهم قال: رأيتم كيف فعلت؟ والله إنه عفرنا بتراب دابته. هذا الكلام الذي يجري على هذا النموذج من الناس، في ناس موجودين من أصحاب النبي الذي لهم علاقة بهؤلاء، فيقول الحق سبحانه وتعالى: إذا جلستم مجلس فيه نوع من هذا النموذج الذين يشتمون الدين أو النبي أو الإسلام، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا تكلموا في شؤون عامة ليس فيها استنقاص للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا طعن في أحد من المسلمين، لا بأس بالمجالسة للحاجة، وأما فإن ذلك منهي عنه. ثم بعد ذلك لأجل يريهم الله سبحانه وتعالى خطورة الأمر وثقل الأمر الذي يمنعهم عنه، قال سبحانه وتعالى: إنكم إذن مثلهم، إذا جلستم معهم سمعتم هذا الكلام أنتم وإياهم سواء في الكفر، باعتبار أنكم رضيتم أن تسمعوا مثل هذا، لأنه قد لا يستطيعوا أن يردوا عليهم، قد لا يستطيعوا أن يمنعوهم، فلهذا تركهم أو الخروج من عندهم هو الأصل والأفضل. إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهذا آية خطيرة تشير إلى أن المنافق الذي بلغ به النفاق إلى محاربة الإيمان والاستهزاء بكتاب الله والاستهزاء برسول الله، أو حتى بعض الناس يستهزئ بالغيبيات، الاستهزاء بالغيبيات كالاستهزاء بالملائكة أو التكذيب بالجن أو التكذيب بالقضاء والقدر أو التشكك في حق الله سبحانه وتعالى أو ما يسمعه الإنسان اليوم في هذا العالم الذي اختلط فيه المسلم بالكافر من حيث الثقافة ومن حيث المفاهيم ومن حيث الآمال والأماني، ربما أن يقع مثل هذا الأمر في كثير من قلوب المسلمين، فيستهزئون بالقرآن أو يستهزئون بأخبار الحديث أو غير ذلك مما يجري على ألسنة الخلق. فقال تعالى أن هؤلاء يصبحون من أهل النفاق، والمنافق والكافر مصيرهم واحد. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ما أحاباهم لأنهم مسلمين أو لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ظاهرا، ما داموا هم يتحالفون مع الكافر ضد الإسلام وآيات الإسلام، فإن مصيرهم يوم القيامة هو المصير الأخير. هذه إشارات واضحة وبينة من الحق سبحانه وتعالى لتقوية وزيادة الهمة عند أهل الإسلام حتى لا يقعون فريسة للعدو، لأن العدو له أساليب عديدة، أحيانا قد لا يقاتل ولكنه يشيع الإشاعة أو يكون سبب في الإرجاف، وقد مر هذا في المدينة على أصحاب النبي الكثير الكثير ممن كانوا يرجفون في المدينة، حتى كان هذا أبو عامر الفاسق هو من 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 الأنصار من نفس الأسر الموجودة في المدينة، وكان راهبا قرأ الإنجيل وقرأ من التوراة وكان صاحب دين وكان يبشر أهل المدينة بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف لهم أخباره في التوراة. فلما جاء النبي إلى المدينة وشاهد النبي وشاهد المظهر الذي سلب عليه بعض مظهره حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يقول في المجالس التي يجلسها إن هذا الرجل الذي جاءكم وهو محمد العربي من مكة ليس نبيا. فيسألون لماذا؟ قال لأن الصفات الموجودة في التوراة والإنجيل ليست مطابقة لما هو عليه. الناس لما يسمعوا هذا من راهب، أو لما يسمعوه من قسيس، أو يسمعوه من مطلع من حبر من الأحبار، ربما صدقوه لاعتبار مكانته العلمية. فهذا كان يتحدى، وهذه من نفس المظاهر اللي يجالسون بعض المسلمين هؤلاء فيتأثروا بما يأتون به، حتى أن هذا أبو عامر الفاسق سماه النبي أبو عامر الفاسق، كان اسمه أبو عامر الراهب، جاء بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تحديا، لأنه رأى مظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد أنت لست النبي المذكور في التوراة والإنجيل. قال له بلى، أنا محمد بن عبد الله رسول الله. فالرجل استشاط غضبا وقال اللهم من كان منا كاذبا فليعش وحيدا وليموت غريبا. فقال النبي اللهم نعم. فكان من بعد هذه الفترة كانت غزوة أحد، شارك هذا الشيطان في أذية النبي في غزوة أحد، فكان يضع الحفر في الطريق لجيوش المسلمين، ثم هرب إلى مكة. فلما فتح النبي مكة هرب إلى الطائف، فلما جاء النبي وفتح الطائف هرب إلى الشام عند النصارى، وبقي هناك لأنه راهبا نصرانيا، ومات كما ورد في الحديث غريبا شريدا طريدا، أي طبقت عليه الدعوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا دائما يحذر القرآن من تغير الروح الداخلية والقلب الداخلي. أما مسألة إن الناس مسلمين مسلمين كما هو الحال في ظاهر الأمر، الناس مسلمين، لكن لما تنظر للقرآن يدخل إلى البواطن وإلى الحقائق ويعرفنا عن كثير من أولئك الذين يسلمون ولكن قلوبهم وأرواحهم مع غيرهم مع الكفار والعياذ بالله، إما في استحلاء ما يسمعون وإما في المشاركة في المؤامرات ضد الدين وضد الإسلام. نسأل الله تعالى الحفظ، ونسأله السلامة، ونسأله أن يجنبنا شر النفاق وأهل النفاق وشر الكفار وأهل الكفر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما موضوعنا إن شاء الله في مسائل الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ستكون حول أبواب صدقة الفطر. وصدقة الفطر هي ما تسمى بزكاة البدن، لأن الزكاة قسمين، إما أن تكون زكاة مال وإما أن تكون زكاة بدن، وكلاهما مفروض على الإنسان المسلم، ومعروف مصارف هذه الزكاة، أي تعطى لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء تعطى لهم الزكاة. ومن أخذ زكاة المال أخذ صدقة الفطر، لأن بعض الناس إذا هي مال أخذ، وإذا هو رز أو شيء من الأمور الأخرى ما رأى نفسه مستحق له. ما دمت أخذت زكاة المال أنت يجب أن تأخذ صدقة الفطر، ولهذا أوجب الإسلام صدقة الفطر أن تكون طعام وليست مال. الآن في زماننا رأينا كثير من الناس حول زكاة الفطر إلى المال، وصارت هكذا كل من أخذ مبلغا معينا بما يوازي قيمة الصدقة أعطاها أحد. من حيث الصحة عند بعض أهل العلم جائز، لكن من حيث التحقيق فيما في فيما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست سديدة، ليست سليمة. يجب أن تكون صدقة الفطر التي أشير إليها كزكاة بدن، هذه تخرج طعام. والحكمة منها أصلا أن المسلمين في تلك المراحل لا توجد لديهم أعمال كثيرة، فيكون الإنسان يكد يومه لأجل يجد طعامه. فلما يكون يأتي العيد حوالي 3 أيام ما في أعمال، الناس في أفراحهم، فتنقطع بعض الأرزاق ويصعب على بعض الناس تحصيل ما يأكل. فهذا الاكتفاء الذاتي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله فرضا لازما، وفرضه الله تعالى على عباده لأجل أن يظل مشروع التكافل الاجتماعي في المجتمع قائم، بحيث أنه أيام العيد يجد الإنسان ما يأكل، وقد يكون هذا الطعام الذي يأتيه يكفيه للعيد وما بعد العيد. وهذا الذي عليه الأمر لأجل تأكل الناس. الآن نحن اختلط علينا كما يقول الحابل بالنابل، حتى أننا نجد ما ندري لماذا صدقة الفطر وما هي فائدة صدقة الفطر. فصارت الناس عيونها في المال، في النقد، تريد النقد. والأصل أن يجب أن نعرف الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تنويع الزكاة، لماذا جعل الزكاة مال ولماذا جعل الزكاة فطر. وعرفنا أن السبب في ذلك لأجل تأمين المطلب المادي للمسلم في وقت الحاجة التي ينقطع فيها العمل أو تنقطع فيها الأعمال. فأوجب الله تعالى الصدقة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما هو معتاد، أي مما يحتاج إليه الناس، مما يقطعون به وقتا. وكان في ذلك العصر بعض الأطعمة غير موجودة مثل الآن. الآن عندنا مثلا كالأرز أو غيره، هذا كان غير موجود في ذلك العصر. كانوا يركزون على البر وعلى الزبيب وعلى التمر وعلى الأقط الذي هو الجبن، كانوا يقطعون به وقت، هذا أكلهم. فكانوا قد يزكون من هذه الزكاة التي يحتاجها الإنسان للأكل والأجل تغطية حاجته في أيام العيد. يأتي في الحديث إشارات إلى هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لاحظوا كيف الزمن، الوقت المحدد في وجوبها ونوعها وأنها طعام. هكذا ترون الآن في الحديث، انظروا ما يفعله الناس، انظروا ما يفعله حتى بعض العلماء الذين يؤولون الألفاظ ويعطوها معنى آخر ويخرجون الزكاة في غير موقعها. بعض الناس عنده عذر ويقول أن زمان كانوا الناس يحتاجوا لهذه الأطعمة، أما اليوم الناس محتاجة للنقد أكثر. نقول لسنا أكثر حكمة من ربنا ولا أكثر حكمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر يجب أن ينظم، بل وتقوم عليه جهات رسمية كالأوقاف أو غيرها ممن يعرف واجباته في إقامة حقوق الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين يوجدون في كل مجتمع وفي كل مرحلة، ولذلك يجب أن تنظم قضية صدقة الفطر بنفس النص، طعام لكن تنظم. كيف تنظم؟ تنظم مثلا توضع لها أماكن في المساجد، بحيث أن من عنده صدقة فطر ولم يعرف أحد، كما يقال بعضهم ما عرفت أحد وأعطيتها أي إنسان، يضع صدقة الفطر عند إمام المسجد ضمن إطار برميل أو ضمن إطار صندوق تجمع فيه الصدقات، صدقات الفطر. وبعد ذلك يتعرف إمام المسجد على الفقراء المحيطين بالمسجد وعلى المحتاجين وعلى الذي لا يجدون طعام وعلى المنقطعين، باعتبار الناس غالبا يرون في إمام المسجد وفي القائمين عليه أشبه ما يكون بالإنسان الرؤوف الرحيم الذي يساعد الناس، فتكون مهمته بذل الصدقات في وقتها أيام العيد وما بعد العيد، بل حتى لو زادت طول السنة، لو تجمعت أموال الصدقة صدقة الفطر طول السنة فهي ستقوم ببيوت أقل شيء يحتاجون ما يطعمون وما يأكلون. وليس شرط أن نعطي الأشخاص الذين هم عندهم كفاية، نعطي الشخص الذي ليس عنده كفاية. ولذلك الطعام يجب أن يكون الناس يعودون إلى الأطعمة. وبعد ذلك نوعية الأرز الآن في الزمن هذا ممكن لأنه يقطع به وقت ويؤكل، فسمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد، كل أحد في الأسرة يجب أن تخرج زكاته، صاع من بر أو من شعير أو من أرز أو من تمر أو من غيره مما يقطع به الوقت. عرفتم معنى يقطع به الوقت؟ أي يكتفى به في الغداء أو في العشاء أو في غير ذلك، يعني يملأ بطن الإنسان فهذا يخرج منه الزكاة. أما بعض الأشياء الأخرى كالحلويات أو غيرها ما تصح منها صدقة الفطر. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن وقت وجوبها مع غروب الشمس، لما يدخل شهر شوال بعد الغروب هذه مع دخول مع لما تغرب آخر يوم من أيام رمضان ويدخل شوال وقت الوجوب، هنا يجب أن يخرجها واجبا، ويستمر الوجوب هذا إلى وقت الصلاة، إلى وقت صلاة العيد. بعد صلاة العيد لم تعد صدقة فطر، تعد صدقة عادية، ولهذا الوقت هذا صعب جدا يجيب الناس أن ينتبهوا له، حتى أن بعض العلم أجاز إخراجها من قبل، بعض العلماء يقولون إخراجها حتى من نصف رمضان جائز حتى لا يفوت عليه وقتها، هذا من حيث الجواز. أما من حيث الوجوب فإنها وجوبها في هذه الساعة. وما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنه أحيانا بعض الناس ما يستقر في بلد، فتخرج زكاة الفطر في البلد التي تغيب عليه الشمس آخر يوم رمضان، التي تبدأ أول ليلة من شوال وهو في ذلك المكان وبيعيد فيه وجبت عليه زكاة الفطر فيه، لأنها وظيفتها أن تشبع المحتاج في أيام العيد. فلابد ما دام في آخر يوم سيكون في بلدة معينة يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان. فقد يخرج الإنسان تحت هذا المعنى مرتين أو ثلاث إذا لم يفهم. فإن كان مثلا في بلد ثم أخرج زكاة الفطر في نصف رمضان ثم سافر وصل إلى البلدة الأخرى أو إلى حتى بلده وغربت شمس العيد عليه، شمس رمضان عليه، ودخل العيد وهو في بلدة أخرى، البلدة اللي دخل فيها يجب عليه أن يدفع فيها للفقراء، لفقرائها ومساكينها هذه الصدقة، لأجل نعرف أن وظيفتها الفقير المحتاج. وبعد ذلك الفقير والمحتاج هو حر. اللهم إن بعض الأساليب الموجودة الآن في الأسواق لإخراج زكاة الفطر عليها علامة استفهام. الملاحظ في بعض الأسواق في كثير من البلاد يأتون أناس حولوها إلى تجارة، يشتري كمية من الأرز ويجعل لها أكياس موجودة معينة، أو يغرفها في بعض الأواني بقيمتها، فيأتي صاحب الصدقة ويقول له أريد صدقة فطر، يخرجها له، يقول له خذ هذه الصدقة ووزعها، يذهب ويسكبها مرة أخرى في برميل أو في جونية أو غير ذلك ثم يبيعها على الثاني. هنا في هذه الحالة ليس صدقة فطر، هذه عبث. صدقة الفطر يجب أن نتأكد أني أوصلتها إلى الفقير. أذكر في بلادنا هذه وفي غيرها كانوا الآباء العقلاء الذي عندهم إحساس بالمسؤولية في شعائر الدين في صدقة الفطر يجمعون الأولاد والأسرة ويأتون كل واحد يعطوا صدقته، يقول هذا أنويها، نويت هذه صدقة بدني لله تعالى، ينويها أو يعرفوه النية، لأن النية أصل خاصة في المذهب الشافعي، فلا بد أن يخرج الزكاة بالنية، ثم بعد ذلك يرسل إلى بيت فلان إلى بيت فلان إلى بيت فلان إلى بيت فلان من الفقراء من المساكين من المحتاجين، تكون صلة معنوية بين الناس مع بعضهم البعض في الصدقات، وهذا الذي كان عليه الأمر. فما يأتي وقت صلاة العيد إلا وقد خرجت الزكاة، حتى أن بعض أهل العلم إذا قالوا إذا تأخرت الزكاة لسبب ولآخر يخرجها من بيته، يبعدها من بيته إلى بيت آخر، ثم بعد ذلك يوصلها إلى الفقير. قد البعض ما يخرجها أو ما تصل للفقير في تلك الساعة، وتأتي وقت صلاة العيد وهي لازالت في البيت، لابد تخرجها من البيت تضعها في مكان آخر لأجل تصل للفقراء والمساكين في وقتها المناسب، ولا تكون في بيتك. هذه كلها آداب وهذه كلها ضوابط شرعية لأجل تصل صدقة الفطر للمحتاج، كما سمعتم كمنهج من مناهج الاكتفاء الذاتي في الإسلام. يهتم الإسلام بالاكتفاء الذاتي في حاجة الإنسان للطعام والشراب، وخاصة في العيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. في حالة واحدة، يعني لو أحد يريد أن يخرج القيمة بحسب الموقع، مثلا قد يكون إنسان في حدود عسكري أو شيء من هذا القبيل، أو في سفر في الطريق لا يعرف أحد ولا يقدر يصل إلى فقير ولا مسكين، هنا في لا بأس أن يأخذ القيمة ويعطيها جهة معينة، أو يعطيها فقير أو يعطيها محتاج من يكون في ذلك الموطن، دون الحاجة للبحث عن مسألة الطعام، لأنه ولا عابر، أو لأن أهل هذا الموطن ليسوا مجلس مثلا طعام وشراب وأسر، هي عبارة عن عساكر أو جيوش أو مرابطين يأخذون وقت ويذهبون، حتى ما عندهم عائلات، لكن لا بد يخرجوا زكاة الفطر. مثل هؤلاء إذا أرادوا أن يخرجوها قيمة، ذكر أهل العلم في بعض الأحوال جوازها لهم، لأن وضعهم يختلف عن غيرهم. أما أناس في المدن وفي البلدان، يجب أن يضعون نظام لهذه المسألة، حتى نشير إلى أئمة المساجد أن يعلنوا للناس، يعلن للناس يقول: من كانت عنده صدقة فطر ولا يقدر أن يوصلها إلى أحد من الفقراء يأتي بها، ونضع لها ترتيب في إيصالها. يكون بهذا الاكتفاء الذاتي والتكافل الاجتماعي شرعي، يثاب عليه صاحب الصدقة، يثاب عليه الإمام المسجد، يثاب عليه المجتمع، ونعرف كيف نعالج كثير من قضايا الحاجة في الطعام والشراب. أما زكاة المال لها حكم آخر. زكاة المال عندما يبلغ المال النصاب، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، تخرج زكاة المال على وقتها وعلى حسب ترتيبها لكل محتاج، تعطى له مال بالطبع باعتبارها على حسب التجارة أو على حسب الحركة التجارية الذي يشتغل فيها. فعرف الآن في هذه الأحاديث أن كل هذا يخرج من الطعام للكبير، الكبير يعني من بلغ وما فوق، الصغير دون البلوغ، والعبد أيام ما كانت الأمور لازالت فيها الرق، والحر بطبيعة الإنسان كل البشرية الأحرار، وكذلك الرجل عليه أن يخرج زكاة فطر أولاده وأسرته وأبنائه وبناته وعماله الذي يعمل عنده، كذلك يخرج يدخل في مفهوم المملوك، يعني أو يدخل في مفهوم العبد، لأن كان العبد وكان المملوك كانت الجارية، يخرج زكاة فطرها صاحب مالك يدها. فالرجل الذي يكون عنده عمال ويتفق معهم على السكن وعلى الطعام وعلى الشراب وعلى الإنفاق، يخرج زكاة الفطر عليهم جميعا. كل هذا تخرج زكاة الفطر، وهي كمية قليلة الآن صارت معروفة ومحددة، وبالإمكان 2 كيلو من الأرز تكفي مقابل إخراج زكاة الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الصحابة إلى إيصالها إلى بيوت المحتاجين، وكانوا يفرحون بها وتقوم بأود يعني بحاجة فقرهم وحاجتهم إلى الطعام والشراب في أيام العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن عرف حق شعائر الله وواجباته الشرعية ظاهرا وباطنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في درسنا الأخير حول تسلسل الربط بين الديانة والتاريخ في دين الإسلام، وأن دين الإسلام يعتني اعتناء كبير بالربط بين الدين وبين التاريخ، وخاصة عندما نرجع إلى أحاديث علامات الساعة وإلى فقه التحولات. هذا العلم يساعد على أن نعرف ما هو الدين وما هو التاريخ، وهل بينهما فصل، ومن الذي وضع الفصل بين الدين والتاريخ. لأنه حتى مدارسنا ومواقع تعليمنا تدرس الدين شيء والتاريخ شيء، وهذا نوع من أنواع نماذج العلم في المرحلة. لكن عندما نرجع للديانة ولأركان الدين نجد أن الديانة مربوطة بالتاريخ والتاريخ مربوط بالديانة، ولا بد أن ندرس الديانة مربوطة بالتاريخ من حيث الالتزام بالدين. فأي كلام عن التاريخ الإنساني من عصر آدم وما مر بعد ذلك في حياة الأنبياء والرسل أو في حياة الأمم المخالفة للديانة نربطها بالدين، فيكون الدين هو الضابط لحركة التاريخ الإنساني من بدايته إلى نهايته حتى إلى اليوم. اليوم لما نأتي نربط بين الدول الموجودة في العالم وبين قراءة التاريخ الشرعي، ننظر أي دولة قائمة على الدين، أي دولة قائمة على منهج رسالات، هذه في هذه الحالة تاريخها تاريخ شرعي. أما أي دولة قائمة على أفكار بشرية أو محاربة للأديان أو ترى في الدين التخلف ولا تأخذ به، فلا شك أن هذه الدولة أو في هذا النظام أو هذه المجموعة قد فصلت بين الدين والتاريخ، وهي مهيئة للعذاب ومهيئة لغضب الرب ومهيئة لكل شيء مما ترونه الآن من الإسقاطات السيئة. دول لا فيها دين لا شك أنها ستقع في المثلية، في الأمراض العلل والشذوذ. أنظمة لا تقوم بحق القوانين الشرعية في بيعها وشرائها لا بد تقع في الربا وتقع في الحرام، لأن ما عندها ارتباط بالدين، ارتباطها بالحياة، ارتباطها بالواقع. إذن فعرفنا أن مفهوم ربط التاريخ بالدين ذو أهمية بالغة في دراسة الإنسان المسلم. وقد بلغنا فيما مر معنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الحنيفية السمحة، وهو الذي أعاد ربط الدين بالتاريخ والتاريخ بالدين من العهد البابلي الذي كان موجودا فيه الحضارة البابلية والكلدانية، وهكذا 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 حتى وصل إلى نهاية حياته وهو يدعو إلى هذا الدين، دين السلامة، دين التوحيد، دين الشرعة السليمة التي ليس فيها انحراف، وصارت منهج حتى نحن كأمة محمد يدعون مولانا ويقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فسيدنا إبراهيم عليه السلام من مظاهره التي أقامها في الربط بين الديانة والتاريخ ما ذكرناه في الدرس الأخير الماضي، هو انتقال انتقالهم مع سيدنا هاجر ومع سيدنا إسماعيل من الشام إلى مكة، ولا زالت مكة في تلك المرحلة كفر، كما وصفها الله في القرآن: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني انتقال من بلد إلى بلد لوظيفة دينية، لوظيفة شرعية. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فنقل سيدنا هاجر وسيدنا إسماعيل إلى ذلك المكان، وقد سمعتم أنه تركهم في ظاهر الأمر على غير طعام ولا شراب كافي، لكن أجر الله سبحانه وتعالى الكرامة لهاجر والمعجزة لسيدنا إسماعيل. إسماعيل معجزة لأن النبي، وهاجر لأنها صالحة وولية. فأجر الله لهم زمزم التي ظهرت وصارت كما تعلمون مظهر من مظاهر الديانة التي لا توجد في الأرض مثلها. من أين جاءت هذه؟ جاءت هذه بالربط بين الديانة والتاريخ. يريد الله سبحانه وتعالى أن يحيي مأثر ويحيي مشعر من المشاعر في كون الله، وهي مكة والكعبة وهذا الموطن الذي قد عرفه التاريخ القديم، بل أن أول من حج إليه الملائكة، ثم حج إليه آدم، ثم هكذا حج الأنبياء نبي بعد نبي، كأمر مفروض عليهم أن يحجوا هذا الموطن. وبعد كل مرحلة من المراحل هذا المكان ينهدم وتنساه الناس. تأتي الأديان تربط بين الدين والتاريخ، لابد من إعادة الأمر لأجل هذا الأمر المتعلق بمعرفة هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس، لاحظوا الكلام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربط بين تاريخ البشرية وحركتها وبين المواطن والمشاعر التي وضع الله فيها القداسة فصارت مواقع مقدسة، يجب علينا أن ننظر إليها بمنظار ديني شرعي. ولهذا سيدنا إبراهيم أمره الله تعالى أن يأتي إلى مكة، فترك هاجر وإسماعيل ونشأوا، وجاءت قبيلة جرهم من اليمن بعد أن ظهر الماء وظهر الشجر، وسكنوا بجوارهم واستمر حتى جاء سيدنا إبراهيم كما مر معنا في الدرس الماضي يتفقد على ولده وعلى أهله. وكان إسماعيل عليه السلام قد بدأ ما شاء الله في ريعان صغره، فالتقى كما سمعنا في الدرس الماضي وقالوا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رأى سيدنا إبراهيم ثلاث مرات في المنام أنه يذبح إسماعيل. فمما يخص الأنبياء أن الرؤيا للنبي تعتبر جزء من الوحي، ولهذا صار الأمر يقتضي أن النبي يطبق ما يراه في المنام. فرحل من الشام إلى مكة، فالتقى بابنه وهو يخاف من أمها أنها تأبى، فدعاه في جانب آخر وأخبره، فرد عليه بهذه الموافقة، وأنه قال له: ما دام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أنا قبلت، وستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاتفق معه على أن يحمل الحبال ويذهبون إلى الاحتطاب في جهة منى أو منى. فلما وصل إلى هناك ربطه وسل الشفرة التي كانت معه، وأراد أن يذبحه مرة بالسكين على رقبته، وهو عظيم عليه وثقيل عليه، ولكن الأمر وكل هذا ابتلاء، ابتلى الله إبراهيم وابتلى الله إسماعيل، وأيضا كذلك ابتلاء لنا، لكن نعرف ما هذه الأشياء التي تدور في حياة الأنبياء وهذه الصعوبة الخطيرة. أنه يأمر بذبح ابنه، فلما أراد أن يذبح كل ما مر بالسكين على رقبته ما قطع السكين، لم يقطع. استغرب سيدنا إبراهيم، ما فهم السبب. قال له إسماعيل: يا أبتي لما تراني يرق قلبك، كبني على وجهي ومر بالسكين من الخلف. هذا الولد يعلم والده استجابة لأمر الله، فتله للجبين كما قال في القرآن، أي قلب رأسه للأسفل ومر بالسكين ما قطع. فهنا استغرب سيدنا إبراهيم عن هذا الفعل الذي فعله كما رآه ولم يتم، وإذا بجبريل عليه السلام جاء ومعه كبش أملح. ذكر أهل العلم كلام واسع حول هذا الكبش نفسه، وهذه من الأمور التي ذكرنا لكم مرات فيها أنها من الأمور الغيبية التي تحتاج للتسليم، لأننا لو استخدمنا فيها العقول لأضعنا الوقت في المناقشة والمجادلة بين الناس. لكن الثابت والمذكور في كتب الآثار وكتب الحديث أن هذا الكبش هو الكبش الذي قدمه هابيل قربانا في تلك المرحلة التي كان فيها التحدي بين قابيل وهابيل. كيف حصل هذا؟ الخالق قادر على كل شيء. بني آدم هو مخلوق ضعيف، يجب عليه أن يستفيد مما ثبت. ثبت أن هذا الذي جاء به آدم، الذي جاء به جبريل، هو كبش هابيل، وقدم فداء لسيدنا إسماعيل، ولهذا يسمى الذبيح. فذبح الكبش، فصارت هذه سنة في الحج أن الإنسان يذبح الفدية، ففدية إسماعيل هذا الكبش، وصارت بعد ذلك سنة من بعده. فرجع سيدنا إسماعيل وإبراهيم إلى بيته وإلى أهله، وسافر سيدنا إبراهيم، ذهب إلى الشام وأخذ في الشام مدة من الزمن. وسيدنا إسماعيل كبر وكان فارس في قضية الصيد، يحب الصيد في الصحراء، وهكذا يذهب ويرجع. ثم تزوج واحدة من بنات جرهم من القبائل التي كانت موجودة في مكة، ومكثت معه فترة. فجاء سيدنا إبراهيم يتفقد عليهم، فلما دخل على زوجته بعد أن سأل على المكان سألها، قال لها كيف أنتم؟ قالت له نحن بشر حال، ما طعامكم؟ قالت ليس لدينا طعام. فسيدنا إبراهيم انقبض من هذه العبارات التي قالتها هذه المرأة، قال لها إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقولي له غير عتبة بيتك. هو الشيء اللي نحن نعرفه أن يجلس حتى يأتي ولده ويخاطب بشكل مباشر، أما أن يأتي من الشام لا طائرة ولا سيارة على قدمين وكلمتين مع زوجة سيدنا إسماعيل ويذهب، هذا أشياء من نفس الشيء من الابتلاء والاختبار التي تحتاج منا إلى عمق تفكر في هذه الأوامر الإلهية التي ابتلى بها الأنبياء. فذهب سيدنا إبراهيم وسافر. جاء سيدنا إسماعيل من الصيد وقال لزوجته هل أحد جاءكم؟ لأنه أحس أن في شيء. قالت له جاءنا رجل وصفه كذا وكذا وكذا. قال ذاك أبي إبراهيم، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قالت أوصاني وقال أسلم عليك وأن تغير عتبة بيتك. قال لها الحقي بأهلك، ما عاد في مناقشة. لا قال سيدنا إسماعيل أبوي لا يدري بحالي ولا يعرف أخباري، وما هو اللي هو متزوجها أنا متزوجها وما إلى ذلك مما نسمع الآن من أساليب الأفلام. قال لا الحقي بأهلك، أمر إلهي. قال لا الحقي بأهلك. ذهبت تزوجت ثانية، وأخذ وقتا من الزمن مع زوجته الثانية. جاء سيدنا إسماعيل بنفس الأسلوب في الوقت الذي يكون فيه إسماعيل خرج للصيد، فسلم على أهل البيت فردوا عليه السلام. فقال لها سيدنا إبراهيم ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إذا جاء إسماعيل أبلغيه السلام وقيل له ثبت عتبة بيتك. وسافر من 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 مكة، وجاء سيدنا إسماعيل بعد فترة، يعني قد تكون يوم يومين في الصيد يخرجون إليها، فسألها عن حس أحد جاء، فقالت له وصفت له والده وقال ذاك أبي. ماذا قال؟ أخبرته أنه يسلم عليه ويقول ثبت عتبة باب بيتك. فقال لها أمرني أن أبقيك عندي. هذه الإشارات العجيبة التي تدل على اهتمام سيدنا إسماعيل بالقيم وبالأخلاق وبحسن العبارة وبكرم الضيافة وبكل ما يتعلق بالشيء الذي يحسن أن يكون من مسلك الأنبياء، ولو لم يكن مباشرا من كلامي لها لسيدنا إسماعيل، لكن كونه يوصل الخبر عن طريق زوجته تكفي فيه الإشارة. ولذلك سيدنا إسماعيل بقي على نفس النهج النبوي متأدبا بأدب هاجر. هاجر في الأصل من مصر، هاجر من في الأصل أمة تسرها سيدنا إبراهيم وتزوجها وجاءت له بهذا الولد. انظروا كيف تأثرت هي أولا بأدب إبراهيم وبأخلاق إبراهيم وبسلوك إبراهيم. فكلما جاء سيدنا إسماعيل إلى والدته علمته الكثير، حتى ماتت هي، بالطبع ماتت قبل زواجه الثاني. ولهذا جاء سيدنا إبراهيم في المرة الأخيرة التي ذكرناها وقد ماتت هاجر، لكن وجد زوجة إسماعيل عليه السلام. هذه كلها ترينا كيف كان الأنبياء يربون، كيف نوع التربية التي نحن يكفينا أننا نؤمن بها ونصدق بها، ونسأل الله أن يعرفنا شرف هذه التربية التي أقام الله بها الدين كله، أقام بها الحنيفية السمحة في الأرض، أقام بها التوحيد، أقام بها النبوة، لأن غالب الأنبياء كما سيأتي معنا من أبناء إبراهيم، سواء كان سيدنا إسماعيل باعتباره جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان بالنسبة لإسحاق الذي هو جد سيدنا يعقوب وبقية الأنبياء. هذه كلها تبين أهمية هذه البيوت، البيوت المباركة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لابد أن نعرف شرف هذه الذراري. نحن نعيش الآن في عصر ضاع فيه الشرف، سواء كان للذرية الصالحة أو حتى لعلاقة الإنسان بالإنسان بعمومه، سقطت القيم وسقطت الاعتبارات. لذلك في قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء وربط الديانة بالتاريخ إعادة شرف لبني آدم، ومعرفة مكانته التي يريدها الله في الأرض، ومعرفة خطر الشيطان وأتباع الشيطان الذين يعبثون بالبشرية ويعبثون بالقيم ويعبثون بالأخلاق ويدمرون المجتمعات لمصلحة إبليس. وليس إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بيوتنا ويحفظ أسرنا ويحفظ إخواننا السامعين والمشاهدين، ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: من فترات الصيام النظر بشهوة، فهل إذا نظر لزوجته يدخل في ذلك المعنى؟ النظر بشهوة للزوجة لا يدخل في نفس المعنى إلا إذا بلغ الأمر إلى الوقوع فيما لا ينبغي، إذا وقع إلى المباشرة أو وقع بعد ذلك إلى التقبيل أو وقع إلى شيء مما يثير الجانب الجنسي، هنا أثر على الصوم. أما إذا كان مجرد لأنه يعيش معها في البيت وينظر لزوجته بنظرة شهوة أو غير ذلك، لكن غير محركة للعواطف الداخلية، فليس من أمر إشكال، لأنه هذا شيء طبيعي بين الرجل وزوجته. يقول: هل من الضروري أن أفهم وأقرأ على فقه التحولات كونه ركن من أركان الدين، وهل من حرج إذا لم أتعلمه؟ وليس عليك حرج أن تتعلمه، لكن لو عرفت أنت أن الذي تتعلم ما هما. إذا سألتك وسألت غيرك ما هي أركان الدين اللي تتعلمها؟ لا شك أنك تقول الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام شريعتنا والإيمان عقيدتنا والإحسان مراتب سلوكنا. طيب إيش دخل فقه التحولات في الأركان؟ نقول حديث جبريل. الكلام اللي نتكلم فيه عن فقه التحولات باعتبار الحديث، والحديث يقول كما هو معروف عندما ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان ثم ذكر علامات الساعة، وهذا الكلام واضح في الحديث. أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما انفصل هذا الموضوع عن ثلاثة الأركان التي نتعبد الله بها، هي موجود، هو موجود في النص. فلذلك فقه التحولات هو أن تقرأ الإشكالات التي حصلت في الأركان الثلاثة، حصل خلل في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان، وانظروا ظروف حياة المسلمين من أين جاء الخلل. جاء الخلل أن محتاجين أن نعود إلى الركن المتروك، وهو الركن الرابع الورشة التي نعالج فيها فساد الخطأ الذي جرى في حياة المسلمين. وما نريد نجيب معالجات من الخارج، نأتي بمعالجات من الدين. وما دامت أركان الدين فهي أربعة: الإسلام والإيمان والإحسان التي مرت عليها الشعوب. بقي هذا الركن الآن بعدما حصل الانهيار والاستعمار والفساد والانحلال والقاذورات والجهل وما أصاب الأمة، ولما نحن متأكدين من ذلك، من أين نبحث عن حل؟ نبحث عن حل من رؤوسنا، نبحث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا أبواب خاصة سماها أبواب الفتن، وأن قراءتك لها تساعدك على معرفة الشر وما جرى في الأمة، وكيف تقي نفسك، كيف تقي بنتك، وكيف تقي زوجتك، وكيف تقي أهلك، كيف تقي زمانك. ثم بعد ذلك تبلغ الدعوة للناس حتى أنهم يقرؤون أركان الدين برباعيتها المشار إليها في الحديث لأجل المعرفة، فيعرفون ما معنى الثوابت، ويعرفون ما معنى المتغيرات والمستجدات، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ذلك في حياة البشرية. فإن درست هذا أفادك، ما درست ذلك فهناك ما عليك حرج أصلا. إذا مت على الإسلام والإيمان والإحسان دخلت إن شاء الله الجنة، وعلى كلمة لا إله إلا الله. بل في أناس ما يدرسون دراسة عميقة الإسلام، ولا دراسة عميقة الإيمان، ولا دراسة عميقة الإحسان، ويموتون على لا إله إلا الله. المسألة هي مسألة كلام مع طلبة علم، مع أناس يريدوا أن يصحوا الواقع، يريدوا أن يعالجوا المشاكل في الحياة. فعليهم أن يطلعوا ويتوسعوا كما توسعوا. نحن احتجنا في بلادنا اليوم وفي كل بلاد الله إلى الطب. ما حد قال اتركوا أولادكم بعيد عن الطب، يروح يدرس ما دام محتاج إليه، يذهب إليه لاقي يكون طبيب، لاقي أنه يعالج الناس. بعضهم درسوا في الإدارة، بعضهم درسوا في الكمبيوتر، بعضهم درسوا في شؤون أخرى. إذن معنى ذلك أنه ما دامت الحاجة داعية لذلك يجب الإنسان أن يدرس. فقه التحولات داعية له الحاجة في معرفة الانهيارات التي حصلت، وسيكون بذلك المعرفة في هذا الجانب. الحديث الثالث أو السؤال الأخير سنتركه إن شاء الله إلى الغد حتى لا نأخذ الوقت الكامل. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، ارحمنا برحمتك، وصلح لنا شأننا في الدارين، واحفظنا بحفظك، ورعانا برعايتك، وأدم لنا بركة هذا الشهر الكريم، واجعلنا نصيب إن شاء الله من سرها وخيرها ونورها وليلة القدر. أعطنا يا مولانا ما أعطيته فيها عباد الله من الثواب والأجر، واحفظنا من الانحراف والانصراف والمعاصي، وخذ بالنواصي لما تحبه وترضاه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.